إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا إخوة الإسلام في حديثنا عن لزوم الجماعة ومجانبة الفرقة وقد انتهينا إلى الكلام على المعنى الثالث للجماعة التي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومها وهذا المعنى هو الحق الجماعة هي الحق نلزم الحق الذي جاء في دين الله تعالى وشريعته وورد به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحنا أن هذا المعنى يستلزم أن الحق في نفسه لا يختلف وأن الدين في نفسه لا يتفرق وهذا أصل عظيم من أصول الدين تجب معرفته ويجب الإيمان به ثم تعرضنا لإشكال وهو التوافق بين ذلك وبين اختلاف البشر فإن الله تعالى خلق عباده مختلفين في أخلاقهم وطبائعهم وعقولهم وإدراكهم وبينا أن الدين راعى ذلك فيما يسوغ فيه الخلاف من مسائل العمل والفقه وأنواع العبادة والسلوك التي تقرب إلى الله تعالى وأما أصول الدين من جهة الاعتقاد والمنهج ومصادر التلقي والتشريع فإنها لا تختلف ولا يجوز أن يكون فيها اختلاف وهذا هو مقتضى الفطرة الذي يتفق معها ولا يعارضها ثم انتهينا إخوة الإسلام إلى أمر مهم وهو التعرف على سبب الاختلاف المذموم عرفنا أن الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصل الدين، في الاعتقاد، في المنهج، في أصول التشريع، في مصادر التلقي. هذا أمر لا يمكن أن يختلف. وعندما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بعث به واحدا واضحا لا تفرق فيه ولا شك، ونشأ عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقوه أصح التلقي، فلم يختلفوا أبدا في اعتقادهم ولا منهجهم ولا أصول دينهم ولا مصادر التشريع والتلقي التي يأخذون منها الأحكام. ومع ذلك فقد وقع الخلاف في الأمة في هذه الأمور، فصرت ترى اعتقادات شتى ومناهج مختلفة، وصرت ترى أن ممن ينتسب إلى الإسلام من يأخذ الدين من غير مصادره، من يحكم في الدين غير الكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم تفرق الناس على ذلك حتى صاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل طائفة تدعي أنها على الحق. فما السبب الذي أدى لذلك؟ وما موقفنا منه؟ اعلموا إخوة الإسلام أن الأسباب مختلفة، منها ما يكون من قبيل تحكيم العقل أو العاطفة أو الهوى أو الشهوة في دين الله سبحانه وتعالى. الحكم لا يكون إلا لله عز وجل، ويجب على المسلمين أن يتبعوا ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز لأحد أن يحكم في الدين عقله ولا عاطفته ولا حميته ولا شهوته. يجب على الناس جميعا أن يحققوا العبودية لله تعالى والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل تحكيم لهذه الأشياء حصل التفرق والاختلاف، وقد يكون السبب راجعا إلى سوء في الفهم. رجل يريد حقا أن يتبع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد حقا أن يوافق مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخطئ في الفهم، يخطئ في فهم الكتاب والسنة، يحمل الآية ما لا تحتمل، يحمل الحديث ما لا يحتمل، يأخذ بمجرد الظواهر للنصوص الشرعية كتابا وسنة من غير نظر في فهم السلف، من غير نظر في فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين. فهذا أيضا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هذا. وهذه الأسباب إخوة الإسلام هي التي أدت إلى ما يعرف بالبدع والضلالات في الاعتقادات والمناهج. وقد تكلمنا على البدع من قبل بفضل الله تعالى، وعرفنا أن هناك بدعا في الاعتقاد وبدعا في العمل. فالبدع في الاعتقاد تأتي من هذه الأسباب. إذا حكم الرجل عقله في دين الله تعالى، أو حكم عاطفته، أو أساء الفهم، أو قامت عنده شبهة أراد أن يطوع نصوص الشرع لأجلها حتى يحلها، فكل هذه أمور تؤدي إلى الابتداع في الاعتقاد في أصول الدين. فإذا حصل ذلك، وإذا تمسكت كل طائفة ببدعتها بإحداثها برأيها، فعندئذ يكون التفرق والاختلاف الذي نعاني منه من قديم حتى يوم الناس هذا. فنعيد الأمر إذا مرة أخرى، كيف وقع هذا الاختلاف؟ الأمر قديم، من الناس قديما من حكم عقله، منهم من حكم عاطفته، منهم من أساء الفهم، منهم من قامت عنده شبهات لم يستطع أن يحلها وأراد أن يطوع النصوص الشرعية حتى توافق هذه الشبهات، فنشأت انحرافات في الفكر، انحرافات في الرأي، وهي في الدين، فكانت بدعا في الدين في الاعتقاد، وصارت كل طائفة لها اعتقادها ولها رأيها ولها تصورها الخاص لأصول الدين. واستمر الأمر بعد هذا حتى صارت فرقا وأحزابا وطوائف، فتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالجماعة إذن هي التي تكون على الحق، هي التي تتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف، لا تغير ولا تبدل ولا تبتدع ولا تحدث. فهذا هو السبب الذي أوقع الفرقة والاختلاف في الدين. ولنضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الكلام إن شاء الله تعالى. عندنا مثلا في الإيمان بالله عز وجل، هذا ركن من أركان الإيمان، من أصول المعتقد، من اعتقادات الإسلام، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله تعالى هو أن توحده جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد شرحنا هذا مفصلا ولله الحمد. نتوقف هنا عند قضية الأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، هكذا ورد الكتاب، هكذا جاء القرآن من عند الله تعالى، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليه ومقررا له، وعلى هذا نشأ الصحابة. كل هذا فيه إثبات الصفات لله عز وجل. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معطلا منكرا للصفات، ولا فهم الصحابة إطلاقا أن الله عز وجل لا صفة له ولا اسم له، لم يقع هذا في الإسلام قط، حتى جاءت طائفة قامت عندها شبهة. وليس هذا هو الموضع الذي نحلل فيه أصول هذه البدعة، لكن نضرب المثال فقط. جاءت طائفة قامت عندها شبهة، وهي: لو أثبتنا الصفات لله تعالى فهذا يؤدي إلى التشبيه، لو أثبتنا لله عز وجل علما أو سمعا أو بصرا أو كلاما فهذا سيؤدي في فهمهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه. شبهة. حكموا هذه الشبهة في دين الله، وحكموا هذا الهوى الذي نشأ عندهم، فقالوا: حتى نتخلص من هذه الشبهة وننزه الله تعالى سننفي الصفات، سنقول: ليس لله سمع ولا بصر ولا إرادة ولا علم ولا كلام ولا غير ذلك. وتحزبوا على ذلك، فكانت فرقة، فرقة من الفرق التي نشأت في الإسلام، نشأت على بدعة التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات. مثال آخر من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن معنى الإيمان بالقدر ما يسمى بخلق أفعال العباد، أن الله تعالى يخلق أفعال العباد كما يخلق أشخاصهم، وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا هو اعتقاد الإسلام، وهكذا يعرف المسلمون جميعا، وهذا نص الكتاب. ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن ذلك بيده سبحانه وتعالى. وليس هذا منه ظلما ولا عبثا ولا سفها، فإنه الحكيم، يتصف بالحكمة ومن أسمائه الحكيم، فلا يضع الشيء إلا في موضعه، فإذا هدى هذا وأضل هذا فلأن الأول يستحق الهداية ولأن الثاني يستحق الضلال. ومع هذا نشأ الطائفة حدثت عندها شبهة، وهي لو قلنا إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهذا معناه أن الله تعالى وتقدس ظالم، وأنه يهدي هذا ويضل هذا لمجرد الإرادة، لمجرد أنه يريد هذا سبحانه وتعالى، ثم إنه يثيب ويعاقب بناء على ذلك. فالذي أطاع ليس له اختيار في الطاعة، والذي عصى ليس له اختيار في المعصية، وإذا أثاب الله الأول وعاقب الثاني فهذا سفه. طيب، حتى نتخلص من هذه الشبهة، قالوا سنقول إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وإنما الناس هم الذين يفعلون هذا من غير تدخل من الله، وإن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، لا تدخل في قدرته ولا سلطانه أصلا. فكانت بدعة أخرى في الدين وتحزبوا عليها، فصارت فرقة وطائفة أخرى في الإسلام. مثال ثالث في مسائل الإيمان والكفر، معلوم في الإسلام من هو المؤمن ومن هو الكافر، ولعلنا نعود إلى هذا الأمر بتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. من الأصول العظيمة التي تتعلق بهذا أن العاصي ليس بكافر، هناك فرق بين المعصية والكفر. فالعاصي الذي يعصي الله تعالى مشتهيا لشهوته لهواه، ومن منا لا يصنع ذلك، هذا عاص فاسق مستحق لغضب الله تعالى وعقوبته. لكن فرق بين هذا وبين أن يقال هو كافر قد خرج عن ملة الإسلام ويعامل بمعاملة الكفار المرتدين، والنصوص في هذا واضحة بينة. فجاء قوم حصلت عندهم حمية وغلو وتشدد، ونظروا في ظواهر النصوص في الكتاب والسنة بما لا ينبغي أن يشرح الآن فإن المقام لا يحتمل ذلك، فنظروا في هذه الأمور وانتهوا إلى أن العاصي كافر، وأن من ارتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا فإنه يخرج عن ملة الإسلام ويصير مرتدا يعامل معاملة الكفار. والمرتد من أحكامه المقررة في الإسلام أنه مباح الدم، فلما كفروا هؤلاء سلوا عليهم السيف فسفكوا دماء المسلمين وأفسدوا في الأرض، بناء على فهم فاسد لبعض النصوص الشرعية، بناء على غلو وتشدد في دين الله عز وجل. فصارت فرقة أخرى وصار تفرق جديد في الإسلام. وعلى هذا فرق متعددة كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الحق. ثم صار الأمر ينتقل بعد هذا إلى يوم الناس هذا. فعندما نتكلم الآن على التكفير ومن عندهم تكفير، ومن عندهم استباحة للدماء المعصومة، ومن عندهم إفساد في الأرض، هم موجودون الآن، نعرف هذا جميعا، وهم موجودون أيضا من قديم، فلم ينشأوا الآن، وإنما نشأوا من قديم، حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ظهر رأسهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، يأمره بالعدل ويتهمه بالجور والظلم. فماذا تتوقع من أحفاد ذي الخويصرة؟ كفروا المسلمين وسلوا عليهم السيف وأفسدوا في الأرض. فهذه الفرق إخوة الإسلام التي نعاني من وجودها الآن، هذا الانحراف والضلال في الاعتقاد، وهذا الابتداع والإحداث في دين الله تعالى، كل هذا موجود من قديم، وسببه كما ذكرنا لكم تحكيم غير الكتاب والسنة، عدم الاتباع، عدم التقيد، عدم التجرد، وتحكيم الأهواء والعواطف والشهوات، والانسياق وراء الشبهات. كل هذه أمور تؤدي إلى الابتداع والإحداث في دين الله تعالى. فمن هنا حصل التفرق والاختلاف، وحصلت الشيع والطوائف والأحزاب، وهذا هو الاختلاف المذموم في دين الله سبحانه وتعالى، الذي يجب تركه ويجب التحذير منه، ولا يجوز أن يجتمع على أساسه أبدا، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. لا يجوز أن يقال نجتمع كمسلمين مع هذا الاختلاف، مع هذا التباين الشديد في الاعتقاد، حتى وصل الأمر إلى الاختلاف في لا إله إلا الله. فصرت تجد من يقول الآن: لا إله إلا الله، لا رب إلا الله. ونعم لا رب إلا الله، لكنهم يريدون بذلك أن العبادة تكون لغير الله، وأن المشركين إنما كفروا لأنهم عبدوا الأصنام، وأما هؤلاء فيعبدون أناسا صالحين لهم جاه عند الله. فصار الخلاف حتى في التوحيد في معنى لا إله إلا الله، وصارت مسائل الشرك يقال فيها مسائل فرعية جانبية هامشية لا إنكار فيها، فإذا وجدت الرجل يسجد لقبر فلا تنكر عليه. فهذا هو الذي نعاني منه الآن، وهذا هو التفرق والاختلاف المذموم، ليس منه حق إلا ما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فهذه الطوائف المختلفة، وهذه الأحزاب المتباينة، وهذه الجماعات، وسنعود إلى الجماعات إن شاء الله تعالى من بعد، هذا التفرق الذي نجده أمامنا، وهذه الطوائف والشيع والأحزاب، ليست كلها على الحق، وليست سواء، وليسوا جميعا على الحق، وإنما هذا تفرق باطل مذموم لا أصل له في دين الله تعالى. وهذه الفرق والأحزاب عندها ضلالات وانحرافات عن الصراط المستقيم، منهم من انحرافه في مسائل الإيمان والكفر، ومنهم من انحرافه في توحيد العبادة، ومنهم من انحرافه في الأسماء والصفات، ومنهم من انحرافه في القدر، ومنهم من جمع ذلك بعضه أو كله. فلا تظنن أبدا أيها المسلم أن هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم عليك ويقولون نحن ندعو للإسلام ولتمكين الإسلام ولنصر الإسلام والجهاد في سبيل الله، إياك أن تظن أبدا أنهم على الحق. وليس من علم كمن لم يعلم، لا يتكلم أهل الحق إلا عن دراية وبصيرة بأحوال هؤلاء، وسنعود إلى إيضاحها إن شاء الله تعالى. فالحاصل إخوة الإسلام أن هذا التفرق، إذا كان التفرق في صورة شيع وأحزاب على اعتقادات منحرفة ومناهج ضالة هذا التفرق لا يمكن إقراره ولا يجوز أبدا أن ينسب إلى الدين، وليس منه شيء حق إلا ما كان على وفق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فموقفك أيها المسلم في الاتباع والاعتصام والتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، موقفك أيها المسلم أن تتعلم اعتقادك ومنهجك تعلما صحيحا راسخا، وأن تعرف الحق من الباطل، وأن تترك هذه الفرق والجماعات التي فرقت المسلمين وشتتت كلمتهم وأحدثت الضلال والفرقة وأحدثت الفساد في الأرض بتكفير من لا يستحق الكفر وقتل من لا يستحق القتل إلى غير ذلك من ألوان الفساد والانحراف. نسأل الله تعالى أن يقينا ذلك كله وأسبابه ونتائجه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، تذكير مراعاة للظرف الراهن، وكما قال الله تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا التذكير يتوافق مع قضية لزوم الجماعة التي نتكلم فيها، وقد سبق لنا أن ذكرناه مرارا وتكرارا بفضل الله تعالى. إخوة الإسلام، إن الأوطان والبلاد التي يعيش فيها المسلمون لها أهمية عظيمة ولها مكانة كبيرة، وهكذا فطر الله عز وجل العباد، وورد الشرع يقر هذه الفطرة ويؤكدها ويقررها. وإذا تأملت في الأمر من أوله، فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام أبا البشر وأوله، خلقه وأهبطه للأرض فجعل الأرض له مستقرا ووطنا، وأمره بتعميرها والمحافظة عليها والقيام بدينه وعبادته فيها. وهذا هو معنى كلمة الخليفة التي وصف الله تعالى بها نبيه آدم عليه السلام، فإنه لما أراد خلقه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة معناه الشيء الذي يخلف بعضه بعضا، يأتي بعضه خلف بعض، يعني قرون أجيال متتالية. فخلق الله آدم عليه السلام وأهبطه للأرض حتى يكون خليفة فيها، وحتى تكون ذريته قائمة بهذه الوظيفة، يخلف بعضهم بعضا ويقومون على تعمير الأرض وصيانتها والمحافظة عليها، لأنهم خلقوا للأرض وخلقوا لعبادة الله في هذه الأرض، فكيف يعبدون الله في مكان لا قرار لهم فيه؟ وكيف يعيشون أصلا؟ كيف يستقرون ويطمئنون؟ كيف يأكلون ويشربون؟ كيف يتناكحون ويتناسلون؟ كيف يحققون معنى الخليفة من غير مكان يستقرون فيه ويطمئنون؟ ولهذا وصف الله تعالى الأرض في كتابه بما يؤكد هذا المعنى. فقال عز وجل فيها تارة في بعض الآيات فراشا، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا أي مكانا يفترشه الناس ويتوطنون فيه، وتارة وصفها بأنها قراش، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مكانا تستقرون فيه وتطمئنون. فالأرض ما خلقت إلا لذلك، ولا يمكن الحفاظ على هذه الوظيفة إلا بالحفاظ على الأرض، بالحفاظ على البلد، بالحفاظ على الوطن الذي يعيش فيه الناس. ولهذا كانت نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا امتن الله تعالى بها على عباده، وأقام بها الحجة على المشركين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هكذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم قائلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فرد الله تعالى عليهم ممتنا بنعمة الأمن. وذكر سبحانه وتعالى أيضا أنه أطعم هؤلاء المشركين من جوع وآمنهم من خوف وامتن عليهم بذلك حتى يعبدوه وحده. فقال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل أيضا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أينظروا واعتبروا أيها المشركون بحال من حولكم، لا أمن لهم ولا أمان لهم، يتخطفون ويعتدى عليهم، وأما أنتم فآمنون لا تخافون ولا تخشون شيئا، أفلا تتقون، أفلا تعبدون ربكم، أفلا تستجيبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا حتى تقام فيه العبادة، حتى يقام فيه التوحيد، حتى تقوم فيه الحياة من الأساس. فلا حياة إلا بأمن، لا دين إلا بأمن، لا دنيا إلا بأمن. بدون الأمن يحصل الفوضى والاضطراب، تسفك الدماء وتضيع الأموال، ولا يأمن المرء على نفسه، فلا يستطيع أن يقيم دينا ولا دنيا. هذا مستقر في الفطرة. ولكن بكل أسف إذا تسلطت الأهواء، إذا تسلطت الشبهات والشهوات على الناس، فإنهم يخالفون مقتضى الفطرة والعقل، فيفسدون وهم يظنون أنهم مصلحون. وهذا هو ما حدث في الفتن، عندما خرج الناس وثاروا وتظاهروا وأفسدوا في الأرض، وكانوا بزعمهم يريدون الصلاح، فما اشتكوا إلا مما فعلوا، وما قالوا إلا ليتنا وليتنا. فكيف يريدون من بعد ذلك أن يكرروا خطأهم مرة أخرى؟ إن جامع الأمر إخوة الإسلام فيما أوضحناه كثيرا في الصبر والتقوى وإصلاح القلوب والنفوس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدون هذا الطريق، طالما أننا لا نسعى إلى إصلاح أنفسنا ونسعى دائما إلى النظر في الأخطاء والتجاوزات وما أشبه ذلك من أمور، وكما قلنا ونكرر لا نقصد إطلاقا رفع المسؤولية عن أحد، وإنما نقصد أن يلتفت الناس إلى موطن الداء الحقيقي، وألا ينسوا ربهم، ألا ينسوا أبدا أن هذه عقوبات من عند الله عز وجل. اعتبروا بالسيول التي نزلت، والبيوت التي هدمت، والأسر التي شردت. نسأل الله تعالى أن يكشف كربهم وأن يرفع المكروه عنهم وعن جميع المسلمين. من أين جاء هذا يا عباد الله؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي يقدر هذه الأشياء؟ فعلينا إطلاقا ألا ننسى الله وتقديره وعقوبته. المشكلة الحقيقية أننا ننسى، هذا هو الذي نريد أن نوضحه للناس. مشكلتنا الحقيقية أننا ننسى، نصب اهتمامنا فقط على تقصير المقصرين وتجاوز المتجاوزين، وننسى أننا في أنفسنا مقصرون، وننسى أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب المقصر وينزل البلاء من عنده جزاء وفاقا. هذا هو الذي نحتاج أن نتذكره إخوة الإسلام، هذا هو الذي نريده فقط. وارتباط هذا بقضية لزوم الجماعة في المعنى الذي أوضحناه، أن من لزوم الجماعة أن تلزم جماعة المسلمين في بلدك، وألا تحدث فسادا ولا فوضى ولا اضطرابا، وأن تلزم جادة الصبر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الخروج على حكام المسلمين. هذا هو معنى لزوم الجماعة. وهناك الأثر العظيم الذي ذكرناه ونعيده مرة أخرى للتذكير، أثر عظيم لسلفنا الصالح يقولون فيه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الناس تكره التجاوز والاعتداء وغلاء الأسعار وكذا وكذا، لكن لو احتملنا هذا في جماعة، إذا احتملنا هذا في إطار المحافظة على الأمن واستقرار البلد ودرء الفوضى والفساد والاضطراب، فهذا أفضل وأحسن مما لو حصلنا على شهواتنا في التفرق والاختلاف، مما لو حصلنا على شهواتنا في ضياع البلاد وانعدام الأمن وتدمير الأخضر واليابس. حتى قال: من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه وأضل فؤاده ليت مصر تكون كسوريا والعراق. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ إلى هذا الحد تمكنت الشهوة من النفس، إلى هذا الحد تمكنت الكراهية من القلب. فانظر أخي في الله ما يصنع الهوى بصاحبه، غلبه هواه حتى صار يتكلم بما لا يقوله عاقل ولا يقوله إنسان سوي أبدا، ثم ينسب نفسه إلى الدين ويدعي أنه داعية إسلامي. أي إسلام هذا الذي يدعو إليه؟ أي دين هذا الذي يدعو إليه؟ إنه دينه هو، ما كان أبدا ولا يكون، دين الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عظيم: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. في الفرقة يحصل الناس على ملكهم، يحصلون على مطامعهم، يحصلون على شهواتهم، ولكن يضيع أمنهم واستقرارهم، وتضيع دنياهم، ويضيع دينهم، ويتسلط عليهم الأعداء، وتسفك الدماء، وتضيع الأموال. فما تنفعنا شهواتنا في هذا المقام؟ اصبروا إخوة الإسلام، اصبروا، وعليكم بتقوى الله تعالى، عليكم بإصلاح قلوبكم ونفوسكم، أخلصوا التوبة وأخلصوا العودة لله عز وجل، والتزموا التزاما حقيقيا بدين ربكم، بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الفرج كله في ذلك، وما استقام عبد على هذه الجادة إلا أفلح وبارك الله له ووسع عليه رزقه، ولم يشتك بلاء ولا ضررا أبدا بإذن الله عز وجل. هذا هو السبب الذي يجب علينا أن نعتصم به وأن نستحضره دائما ولا ننساه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ الإسلام وأهله من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه، لإقامة العدل والدين على ما يحبه الله تعالى ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.